صفحة 194.
نعم اقرأ.
قالت الشيخة سكينة بنت العلامة ناصر الدين
الألباني: أبي منك، أبي منك إذا تدرب نفسك عمليا. فكانت أم ناصر الدين رحمة الله عليها سجلت لي أجوبة على أسئلة أبيها نفسه، فكان في عدد من المجالس تلقي علي عدة أسئلة من سألت أبي وكنت أجيب عن ذلك ولا تريني الجواب. فندرب نفسك هكذا، لا تفتي لكن حرك القريحة الفقهية بما كنت أنا أصنعه واستفدت علما كثيرا منها. فكنت الحمد لله مما وفقني الله يعني له مسائل الإمام أحمد، مسائل عبد الله، مسائل صالح، إسحاق الكوسج إلى آخره. يسأل الإمام أحمد المسألة، وهذا أكون بعد ما مريت على الكتب الست أو مريت على معظم الكتب الست الحمد لله. لابد قبل ذلك تكون جمعت علما قدر المستطاع حتى تتدرب كيف. فالتدريب العملي لك أن تكتب الإجابة بالقلم الرصاص في ذهنك، لا تفتي بها واحبس لسانك ثم تدرب. ضع يدك على إيش؟ على الإجابة. ثم بما أوتيته أنت من علم حرك الذهن. وأصول في الفقه، لأنك إذا ما درست أصول ولا درست الحديث ودرست طريقة العرفة كيف تكلمون، ما تستفيد من هذا اللي أقول لك يا له، بتصير إجاباتك من الحدس. لكن بعد ما تدرس خلي عندك فترة يسمونها الطباء اليوم، بعد ما تخرج الطالب 5 سنين في الطب يسمونها فترة امتياز أو شيء، يلازم الطبيب ويقول الطبيب من 5 من الطلاب والطالبات أو كذا يجيب عند المريض: وش عندك يا عم اليوم؟ يجي له من الصباح يسأله يقول سخون، معها قي السخونة ولا ما معها قي؟ الألم نراك يسمع على قدام ولا يسمع على تحت؟ فبعد ما يعرف المعطيات هذه يقول لي الطلبة حوله بعد ما درسوا الطب: وش تتوقعون عنده؟ اسمع حتى يعطيهم حكم، صار طبيب هذا ينفع يخرج للناس طبيب ولا بيقطع يعني هذا كلاهم يقطع باسم ايش؟ خطأ طبي. فيبدأ، فإذا شاف الطالب أجوبته عند معاينة المرض أكثرها صحيح مشى، والخطأ عنده قليل أو نادر. فكذلك أنت بعد ما تدرس في الحلقات دراسة جيدة، فتاوى العلماء اجعلها تدريبات لك، فقبل أن تسمع الفتوى درب نفسك. فإذا عرفت أن معظم ما تكلمت به فاحمد الله، فلعلك شقيت بداية الطريق أيضا ولا تزال تحتاج إلى علم. نعم اقرأ.
قالت رحمها الله في كتابها: سألت أبي العالم الإمام محمد ناصر الدين الألباني، قالت: سأله عبد المصور عن إخراج زكاة الفطر من الرز الصناعي، فأجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إذا كنت في بلد لا يطعم الناس القمح فضلا عن الشعير كما هو الشأن عندنا هنا، لأن القمح يحتاج إلى طحن والشعير كانوا يأكلونه مع القمح، الآن لا يطعمونه الدواب، فصار الشعير غير مرغوب فيه طعاما، لكن في القرى لا يزال مطعوما، فعندنا وعندكم حينئذ نخرج بدل القمح فضلا عن الشعير أي طعام آخر كالرز، سواء الرز النباتي المعروف أو الرز الصناعي الذي أنت تسأل عنه.
يذهب الشيخ لأي حديث، يذهب لأي حديث، لا تنظر لإجابته.
صاع من طعام
من نعم الحديث الذي فيه في زكاة الفطر نخرج طعاما، أي الطعام العرف المعروف. فإذا حينئذ زكاة الفطر على قول الشيخ يجزي فيها المكرونة تكون صاع، الرز الصناعي، الرز الطبيعي، المهم صاع من طعام يغنيهم ذاك اليوم بالطعام. طيب اللحم؟
كلا.
اي نعم، ما يدخر. نعم، المدخرات ذكرت، قمح، السمراء، التمر، وهم ما يدخر، لأن الادخار مقصود معنى مثل الأجل. أما اللحم فأخاف أنه إيش لا يلحق بذلك، مثل المكرونة والرز الصناعي. فالمقصود أن يكون صاع من طعام، والطعام العرفي للبلد كما ذكر الشيخ ناصر هنا. قال الشعير: ما تطعمون أنت في الأردن؟ إذن تعطي الشيء اللي يطعمون الناس غالبا.
قال: وكذلك يمكن إخراج الفريكة والبرغل، كذلك العدس.
أنت كنا ننشد يعني نطق العربية، لكن لا مانع لإفهام، فهم يكسرون أهل الشام. نعم، ما يقول فريكة، يقول فريكة الكسر، وهذا نوع من الطعام معروف جيد، فيجزئ أيضا في صدقة إيش؟ الفطر. نعم.
قال: كذلك يمكن إخراج الفريكة والبرغل وكذلك العدس، وهذا في البلاد التي تأكل هذه الأنواع. ويشترط فيما يخرج بديلا للقمح والشعير شرطان اثنان: أن يكون من مأكول البلد، وأن يكون قابلا للادخار لا يفسد مع الزمان، لأن هذه المادة إذا توفرت عند الفقير وكانت مما يفسد سيخسر.
الحمد لله تونا قلنا ولا
نعم. ولذلك راعى الشارع الحكيم في كل الأشياء التي نص عليها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر إلى آخره. لاحظ في ذلك صلاحية هذه الأشياء للإدخار. إذا عرفت هذه القاعدة خذها وامشي عليها. ولذلك فالرز الذي تسأل عنه ما دام أنه يمكن يدخر، وما دام أنه يؤكل أكثر من الرز الطبيعي عندكم، فيصلح للصدقة.
جزا الله خير إمامنا وعالمنا الجليل وابنته زكينة على هذا الجمع المفيد. لكل يوم نتفيأ ظلاله، وأظنه صار من حرص الطلبة الحضور أن يسمعوا كل يوم بعد المسند لا شك، والتفسير من كثير مثل هذه الفتاوى اللي احتاجها. ما كنتم تحتاجون هذه الفتاوى في أيام الفطر؟ جدا تحتاجون. تلك الليلة وش يسوون؟ ما في تمر، ما فيها، جيب لك 4 أمداد مكرونة، حطها في كيس. نعم، هذا الصعب. شوف كيف تحتاج. لذلك سمعت بعض المشايخ نزل تغريدات، أو نزل بعض تغريدة يثني على هذا الكتاب، أحد الدكاترة في أحد الجامعات يدرس، فقال يعني أفدنا منه علم كثير. سألت أبيها أثنى المشايخ المعتنين بالعلم بهذا الكتاب، لأنه أسئلتها رحمه الله كانت تواقع ما تحتاج. ذاك ليش درس الجمعة مهم؟ درس الجمعة اللي يغيب عنه بعض الناس ليش مهم؟ لأن نعالج فيه مثل هذا. الجمعة الماضية كانت خطاب المرأة مع زوجها كيف تكون حتى لا يتولد على ذلك شقاء في الأسرة، وخطابها معها. هذا الأسبوع غدا سنعطي الشقة الثانية، خطاب الرحم مع بعض، الولد مع الأخ مع أخيه مع أخته مع خالته إلى آخره. وأن حسن الخطاب هو أساس الوئام بين الزوجين وبين أفراد المجتمع. وسنضيف إن شاء الله في مطلع الحلقة كيف يكون الخطاب لولي الأمر سواء بالغيب أو في المجالس، ثم نردفه بخطابات الأسرة. ليش دخلت خطاب ولي الأمر؟ ليش؟ لأن سار الرجل من ثقته في أخيه يطعن في ولي الأمر، قال ما خرجت بر، بس أنا عشان أثق في أخي وأعرف أنه ما راح يتكلم، لذلك بطعن في ولي الأمر قدامه. نفس يا أخي. بنشوف عاد يوم الجمعة بحث في هذه المسائل المتعلقة بأدب الخطاب مع الأسرة ومع ولي الأمر. والحمد لله رب العالمين. الليل لا تنسوا يا أخوان أن تعطوا وقتا لمكة لتجلسوا معنا في كشف الشبهات. وأنا آسى وأحزن على الطالب اللي يأتي يوم القيامة، والله شدد عليه في تعلم العقيدة سبحانه، فرض العلم فريضة على كل مسلم وشدد، ثم يهمل مثل هذه الدروس. نسأل الله الهداية للجميع. صلوا معنا العشاء في مسجد الراجحي قبل أن صلوا المغرب في الحرم المكي، ونلتقي إن شاء الله في مسجد الراجحي في مكة قرب